مستمعينا الكرام، وحتى لقاء آخر في رعاية العاشرة صباحا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محبوبة صالحي تقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها جادة للتوصل لاتفاق مستدام، وأن المرحلة النهائية تعتمد على الواقعية والمرونة لدى واشنطن. الهيئة العليا للانتخابات التونسية تعلن الموافقة على مشروع الدستور الجديد للبلاد. تعرض محيط القنصلية التركية في الموصل بشمال العراق للاستهداف بقصف صاروخي. تفاصيل النشرة. أكد وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أن المرحلة النهائية للاتفاق النووي تعتمد على عنصري الواقعية والمرونة لدى الجانب الأمريكي، وأن إيران جادة في التوصل إلى اتفاق مستدام وقوي. وأضاف عبد اللهيان خلال اتصال هاتفي مع نظيره العماني بدر البوسعيدي أن إيران تولي أهمية لأمن الطاقة والغذاء في العالم، ومن خلال فهمها لقضايا ومشاكل الطاقة الحالية في العالم فقد اتخذت مبادرات مختلفة حتى الآن. من جانبه أكد وزير الخارجية العماني أن جميع الأطراف تريد التوصل إلى اتفاق نهائي، وقد أتيحت فرصة ذهبية للتوصل إلى اتفاق. أكدت عطية النوري ابنة السيد حميد النوري المسجون الإيراني في السويد أن والدها يعيش في الحبس الانفرادي لمدة 5 أشهر ولمدة 80 يوما، وانتهت آخر محاكماته حيث أصدرت المحكمة حكمها، والذي رأت فيه المحكمة في أن تتم القيود على السجين، ولكن القيود ما زالت قائمة. للمزيد بهذا الشأن نستمع إلى ما قالته ابنة السيد حميد نوري.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكركم شكرا جزيلا على هذا الاتصال. إن أوضاع أبي هي أنه يعيش في الحبس الانفرادي لمدة 3 أشهر ولمدة 80 يوما، انتهت آخر محاكماته وأصدرت المحكمة حكما وقالت أنه يجب أن تتم القيود على هذا السجين، ولكن القيود ما زالت قائمة، ونحن الآن منذ شهر في السويد لكي نتابع قضية أبينا، ولكن لم يسمح لنا بلقائه وحتى الاتصال به. أبي وحتى قبل أن تبدأ المحاكمة كان في الحبس الانفرادي، وللأدلة التي تدعيها المحكمة ويدعيها المسؤولون السويديون، لأن تهمته كبيرة كما هم يدعون، يقولون إنه يجب أن يسجن في السجن الانفرادي. وأنا أقول كل هذه المدة الطويلة الذي قضى أبي هذا الرجل المسن في السجن في الحبس الانفرادي، هذه ظروف صعبة جدا لا يطيقها أي إنسان، ولذلك حرمنا نحن أفراد أسرته من لقائه في السجن والاتصال به، وحتى حرم من المعالجة.
إلى الملف التونسي، حيث أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس موافقة التونسيين على مشروع الدستور الذي جرى طرحه للاستفتاء. وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في بيان إن أكثر من 2,600,000 ناخب صوتوا لصالح مشروع الدستور الجديد من إجمالي 1,830,000 مشاركا في عملية الاستفتاء داخل البلاد وخارجها، ليصبح بذلك رسميا الدستور الثالث لتونس منذ الاستقلال. تعرض محيط القنصلية التركية في الموصل للاستهداف بقصف صاروخي. وحسب مصادر أمنية عراقية أن محيط القنصلية التركية في الموصل تعرض فجر اليوم لقصف بصاروخين، ما ألحق أضرارا مادية بعدد من المركبات المدنية في المنطقة. وتبنت جماعة سرايا أبابيل في مقطع فيديو مصور استهداف قاعدة عسكرية تركية في شمال العراق بطائرة مسيرة، مضيفة أن وحدة الطيران المسير في تشكيل سرايا أبابيل استهدفت فجر اليوم القاعدة العسكرية في باروخي وسيري التابع لجيش الاحتلال التركي داخل الشريط الحدودي العراقي التركي. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الجيش التركي ارتكب عدواناً ضد أراضي وسيادة العراق، وشدد على أن السلوك العدواني للجيش التركي قد يدفع الأمور إلى ما لا يحمد عقباه. وأكد الوزير العراقي في اجتماع لمجلس الأمن لبحث الغارة التركية على الدهوك أن بغداد ترفض تحويل العراق إلى مسرح لتنفيذ أجندات ومصالح الدول، منوها إلى أن وجود حزب العمال الكردستاني يسبب زعزعة الأمن وخلق حالة عدم الاستقرار في العراق. وطالب حسين بإصدار قرار يلزم تركيا بسحب قواتها العسكرية من كامل الأراضي العراقية، وإلزام الحكومة التركية بدفع التعويضات الناجمة عن الخسائر التي لحقت بالمدنيين العزل. دعت ما تعرف بمنظمات أمناء جبل الهيكل عناصرها إلى تكثيف الاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك خلال الأيام القادمة في ذكرى ما يعرف بخراب هيكلهم المزعوم. وتزامنا مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى، تواصل قوات الاحتلال أعمال التخريب والتدمير للمسجد القبلي. المزيد حول الانتهاكات الصهيونية نستمع إليها في التقرير التالي.
تكثيف للاقتحامات من قبل المستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك خلال الأيام القادمة، هذا ما دعت إليه ما يعرف بمنظمات أمناء جبل الهيكل عناصرها في ذكرى ما يعرف بخراب هيكلهم المزعوم.
الاحتلال يستهدف المسجد الأقصى بمجموعة من الإجراءات، والاقتحامات هي أحد هذه الإجراءات التي يسعى الاحتلال من خلالها إلى تغيير واقع ووجه هذه المدينة. والدعوات إلى مزيد من الاقتحامات في المسجد الأقصى هي اعتداءات ومزيد من الاعتداءات على حقنا كمسلمين، على حقنا في هذا المسجد الأقصى.
وتزامنا مع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، تواصل قوات الاحتلال أعمال التخريب والتدمير للمسجد القبلي والإرث الإسلامي الذي يمتد منذ مئات الأعوام، فيشهد هذا المصلى تكسير النوافذ التاريخية الإسلامية، ولا يختلف الوضع للأبواب الرئيسية وكذلك الجدران وأعمدته الشاهدة على الفتحات الإسلامية والصامدة أمام رصاص وقنابل قوات الاحتلال.
كل هذا بهدف إظهار أن هي صاحبة السيادة في المكان، وهي التي تقرر كيف ومتى ومن يقوم بالإصلاح وبالترميم. هذا جانب. الجانب الآخر، أكيد سلطات الاحتلال تريد أن ترى مصليات المسجد الأقصى المبارك تتهالك، تتهاوى، تتساقط حجارتها وتهدم. لم تخفي سلطات الاحتلال أهدافها السوداء بحق المسجد الأقصى المبارك، وبأنها تريد أن تبني في ذاك المكان هيكلا أسطوريا تدعي وجوده في زمن من الأزمنة.
ومع منع الاحتلال الإسرائيلي لأعمال الترميم، تتواصل أعمال الحفريات بمحيط وأسفل المسجد الأقصى، مما أدى إلى انهيار بعض من حجرته وتشقق لباحاته الطاهرة. يواصل الاحتلال الإسرائيلي استهدافه لهذا المصلى القبلي لقربه من باب المغاربة لأطماعه، وأيضا لصالح قطعان المستوطنين الذين يأتون وبشكل يومي في الصباح والمساء مرورا من هذا المكان، فهو معني جدا بالمسجد القبلي، لذلك يستهدفه بكل هذه الإجراءات.
يمنيا، أكد نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء حسين العزي أن محاصرة الشعب اليمني تعيق تمديد الهدنة، واستنكر العزي في تغريدة الحصار الذي يتعرض له اليمنيون واعتبره بأنه جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، مؤكدا أن من العار أن يصبح دور الحكومات الغربية والأمم المتحدة هو فقط تنظيم الحصار وشرعنة استخدامه سلاحا عسكريا وتفاوضيا. على صعيد آخر، وسعت الإمارات خلال الأيام الأخيرة من انتشارها العسكري في جزيرة سقطرى الاستراتيجية شرقي اليمن بهدف السيطرة على طرق الملاحة البحرية التي تشرف عليها الجزيرة، وتتزامن هذه التحركات مع شن العدوان مؤخرا حملة تهجير قسري لعشرات الأسر. المزيد في التقرير التالي.
منذ أيام تواصل الإمارات توسيع انتشارها العسكري في جزر أرخبيل سقطرى شرقي اليمن، آخر ذلك نشرها مروحيات عسكرية في جزيرتي سمحة وعبد الكوري بعد أيام من استحداثها لمواقع عسكرية في هاتين الجزيرتين، وتكثيف تعزيزاتها العسكرية في الأرخبيل بشكل عام عبر طائرات وصلت مؤخرا وفق مصادر إلى مطار حديبو على متنها ضباط إماراتيون يرافقهم عسكريون إسرائيليون.
سقطرى ما يجري فيها اليوم من استحداثات لبناء قواعد عسكرية في هذا الأرخبيل لصالح إسرائيل، وبتعاون وتنسيق أيضا من دول تحالف العدوان، يبرز من خلال التسهيلات الإماراتية التي تقدم لإسرائيل في تلك الجزيرة.
التعزيزات العسكرية الأخيرة للقوات الإماراتية في جزيرة سقطرى سبقها نشر رادارات وأجهزة استخباراتية وإنشاء مرافق عسكرية، ما يؤشر برأي البعض على طبيعة الأهداف الاستعمارية لتحالف العدوان وحقيقة مخططه لتعزيز سيطرته على طرق الملاحة البحرية في المحيط الهندي والبحر العربي التي تشرف عليها الجزيرة المعروفة بثرواتها وموقعها الاستراتيجي.
تمثل جزيرة سقطرى مطمعا استعماريا لدول تحالف العدوان بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، فالحرب العدوانية على اليمن هي جزء من السيطرة الجيوسياسية والاستراتيجية سواء على الجزر اليمنية وعلى البوابة الجنوبية للبحر الأحمر عبر مضيقه باب المندب.
هذه التحركات للتحالف السعودي الإماراتي في جزيرة سقطرى التي لطالما كانت محط سباق إقليمي تأتي بعد أيام من حملة شنتها قواته لتهجير عشرات الأسر من سكان الجزيرة بشكل قسري، كخطوة اعتبرها البعض تمهيدا لعسكرة الجزيرة من قبل التحالف وتحويلها إلى قاعدة عسكرية خاضعة لمشروعه. وتقابل هذه الممارسات في جزيرة سقطرى برفض واسع، إذ يعتبرها كثيرون محاولات لمحو الهوية اليمنية، ويعدونها امتدادا لسياسات وأهداف التحالف السعودي الإماراتي من تدخله العسكري في اليمن.
أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن بلاده أوقفت خط أنابيب نقل الغاز نورد ستريم 2 بسبب أعمال الصيانة في عنفته. إلى العناوين مجددا. طهران تؤكد أنها جادة للتوصل لاتفاق مستدام، وأن المرحلة النهائية تعتمد على الواقعية والمرونة لدى واشنطن. الهيئة العليا للانتخابات التونسية تعلن الموافقة على مشروع الدستور الجديد للبلاد. تعرض محيط القنصلية التركية في الموصل بشمال العراق للاستهداف بقصف صاروخي. في أمان الله. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تحية صباحية ممزوجة بالفل والياسمين لكم مستمعينا الكرام. أحبتي أدعوكم للاستماع لأوقات مواد برامجنا لهذه الفترة الصباحية، أتمنى لكم متابعة طيبة. أضواء على السينما الإيرانية تقدم إليكم عند 10:18، وبعد ذلك نقدم إليكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 11 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك تستمعون إلى البرنامج الصحي أنتم وطبيب الأسرة على مدى 48 دقيقة. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 12 تماما ولمدة 10 دقائق. الكتاب الصوتي يقدم إليكم عند 12:46، ومن ثم يرفع أذان الظهر على مسامعكم عند 1:11. شرح الآيات تستمعون إليها عند 1:20، وبعد ذلك نقدم إليكم من المكتبة الإيرانية عند 1:38. نور وبلاغة تستمعون إليها عند 1:50، وبعد ذلك زملاؤنا في قسم الأخبار يقدمون إليكم نشرة موجزة عند 2 تماما وعلى مدى 5 دقائق. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 2:05، وبعد ذلك نقدم إليكم من حكم الإمام علي ومواعظه في نهج البلاغة. أتمنى لكم يوما جميلا في أمان الله وحفظه. إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم،
أهلا بكم إلى تجوال آخر يجمعنا بكم ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية للتعرف على المسلسلات الإيرانية التي تناولت القضايا الأمنية والسياسية. لنحط رحلنا في هذه الحلقة عند مسلسل راستش رابيغو، أي قل الحقيقة،
كما سنتعرف على أحد الممثلين في هذا المسلسل وهو الممثل الشاب مهدي سلوكي،
فيما سنتعرف على رؤية ضيف البرنامج وتقييمه لهذا المسلسل،
وأخيرا نستمع إلى شارة النهاية للمسلسل بصوت المنشد الإيراني علي رضا قرباني. فأهلا ومرحبا بكم.
أيها الكرام، مسلسل راستش رابيغو أي قل الحقيقة إنتاج عام 2012، تأليف مصطفى راستغاري وإخراج محمد رضا أهنج، مسلسل يسعى إلى التطرق إلى الأجواء والظروف والمشاكل التي تلت أحداث عام 2009 إثر الانتخابات الرئاسية في إيران والتي عرفت بفتنة 88.
ألقى المسلسل نظرة فاحصة حول الإشكاليات المجتمعية والسياسية من خلال رؤية نقدية، إذ يقوم عدد من الطلاب بتكوين مجموعة شبابية يحاولون التعاون فيما بينهم لحل مشاكل الناس. بالإضافة إلى نشاط هذه المجموعة، يتطرق المسلسل أيضا إلى حضور مجموعات سياسية مختلفة وجهاز أمن الدولة وما إلى ذلك.
تتناول قصة المسلسل قصة شاب يدعى علي مولاي الذي يفقد والديه في القصف الذي تعرضت له أبدان أيام الحملات الجوية التي كان يشنها النظام البعثي على إيران. ينقل الطفل إلى طهران بواسطة سيدة تدعى مريم، وبعد أن استشهدت مريم يعيش علي مع جدته. يدخل علي الجامعة ويشرع بكتابة رسالته الجامعية تحت إشراف الدكتورة مستور. إنه يتناول موضوع أسباب كآبة المواطن في العاصمة طهران.
في هذا البحث يواجه علي العديد من المشاكل والعراقيل، ولكن بالنهاية يكشف له أن الدكتورة مستور هي سارة ابنة مريم التي هاجرت مع والدها إلى الخارج، وهي بالتالي تكون شقيقته والتي رعته طوال هذه الفترة من بعيد.
يبدأ المسلسل بمشهد يقوم فيه الشاب علي بالتقاط الصور في إحدى محطات قطارات الأنفاق، وأما وحيد مشتاق مدير غرفة التحكم بالمترو يرى صورة هذا الشاب من الكاميرات الأمنية ويثير فيه الشكوك وعن دوافع الشاب لالتقاط الصور. يتم إرسال قوات الأمن والشرطة للقبض على هذا الشاب، لكنهم لم يجدوه.
المسلسل من إخراج محمد رضا أهانج، وقد شارك في فريق التمثيل ممثلون هم حسن بور شيرازي، أتيلا بيسياني، أمير أغاي، رؤيا تيموريان، ثريا قاسمي، محمد عمراني، نيوشا ضيغمي، كوروش تهامي، لعيا زنجنة، طناز طباطبائي، مهدي سلوكي، أمير حسين مدرس، أشكان اشتياق، عباس جمشيدي، إيمان صفا، إلناز بهمنزادة، وباريناز إيزاديار.
نجوم سينمائية.
من سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان داخل برنامه‌تون و بیننده‌های عزیز. خیلی خوشحالم که منو دعوت کردید تو برنامه جذابتون.
مستمعين الكرام، مهدي سلوكي ممثل إيراني من مواليد 4 حزيران يونيو عام 1982 في مدينة أصفهان. بدأ نشاطه الفني في التلفزيون عام 1997 من خلال التمثيل في برنامج جونجيشك فاموه الخاص بالأطفال، ومن ثم شارك في التمثيل في مسلسل تشيراغهاي خاموش للمخرج كاظم بلوچي، وقد اكتسب شهرة كبيرة من خلال تمثيله في مسلسل نرجس الذي حظي بنسبة كبيرة من المشاهدين. ومن الأفلام السينمائية التي مثل فيها سارجيجا الدوار عام 2007 وإحزار شودغان عام 2008 وبوتوزامين نزار عام 2009 وزادبوم عام 2009 وكريستال عام 2009 والساعة 25. ومن المسلسلات التي قام بالتمثيل فيها شاهرق للسيد جلال دهقاني أشكزري، ستايش لسعيد سلطاني، بوي باران لمحمود معظمي، أزياد هارفتي لبهرام بهراميان، آرام ميجيريم للمخرج روح الله سهرابي،
مرز خوشبختی للمخرج حسین سهیلی زاده، مهر توبا للمخرج سید مجید موسویان و مسلسل راستش را بگو للمخرج محمد رضا آهنج.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحية أيها الأفاضل، وأنتم لازلتم برفقة هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الأكارم، لقد أثار المسلسل جدلا واسعا في مختلف الأوساط السياسية والأمنية، لأنه وبحسب رأي البعض أظهر وجها بعيدا عن واقع الأجهزة الأمنية، حيث لم يعطها المسلسل مكانتها المطلوبة. ووفقا للمخرج، فإن ردود الفعل تلك أدت إلى حذف نحو 160 دقيقة من مشاهد المسلسل، ما أدى إلى تغيير نهاية حكاية المسلسل.
معد هذا المسلسل هو السيد ثمرقندي، والذي يهتم بالأساس بالمحتوى والمضامين الفكرية لإدخالها في القوالب السينمائية والمسلسلات، لذلك يرغب كثيرا بإنتاج الأعمال حول المصادق الإنسانية، إلى جانب ذلك يرغب كثيرا في إنتاج الأعمال حول المواضيع الاقتصادية. يرى معد مسلسلي قل الحقيقة أنه من المفروض أن تشارك مختلف الأجهزة والمؤسسات في مجال إنتاج الأفلام والمسلسلات التلفزيونية، حتى يكون العمل المنتج بعيدا عن آفة الشعارات، بل تعكس الحقائق كما هي، وتقوم تلك المؤسسات بأدوارها في مجال صناعة الثقافة في المجتمع. مسلسل راستش رابيغو وفقا لما اعتبره السيد ثمرقندي يسعى إلى التركيز على موضوع الكذب في المجتمع.
إلى مخرج هذا المسلسل محمد رضا أهانج، وضمن إشارته إلى العمل الدؤوب الذي استغرق سنتين لإنتاج هذا المسلسل، قال بأن المساعي التي بذلت لتقديم هذا المسلسل كانت من أجل تسليط الضوء على الآلام التي يعاني منها أفراد المجتمع بعيدا عن أجواء الشعارات الفارغة والمكررة، كما أعرب عن دهشته بخصوص التفاوت الكبير في المواقف التي حصلت بعد عرض المسلسل، بحيث اعتبره البعض مسلسلا بمستوى ضعيف جدا، والبعض الآخر رفعه إلى أعلى مستوى، وقد اعتبر المخرج أهانج كلا الاتجاهين يسيران في الطريق الخاطئ. وقال إن المسلسل تعرض لهجوم من قبل بعض الأفراد بتهمة الحديث عن آلام المجتمع وانتقاد عادة الكذب فيه أو الفشل في تحقيق بعض الأهداف التي رسمناها وما زلنا لم نتمكن من تحقيقها.
السيد راستيغاري مؤلف هذا المسلسل اعتبر أن العمل السينمائي هو عمل جماعي، ويأتي المؤلف لرواية العمل مضيفا أن مسلسل راستش رابيغو هو عمل خطير ومثير، ولذلك يشكر المعدة والمخرجة على هذا العمل. وقد لفت إلى استخدام شكل جديد لإنتاج هذا العمل الذي يسعى إلى الخروج من الحالة المألوفة نحو الإبداع والتحول.
لقد اعتبر راستيغاري عنصر المغامرة والتوجه نحو المخاطر أمرا مطلوبا لما تحمله السينما الإيرانية من إمكانيات ومعلومات ومواضيع بكرة لم يتم التطرق إليها مسبقا، مشددا على أن إفراغ الشعارات من محتواها يعود إلى ضعف الحوارات والسيناريو، الأمر الذي يمكن علاجه من خلال الاهتمام الأكبر بالحوارات.
الممثل دانيال عبادي المؤدي لدور علي مولى في المسلسل تحدث عن ظهوره على شاشة التلفزيون قائلا: لقد مثلت في 9 أفلام ولم يكن التمثيل في هذا المسلسل ضمن منهاج عمل التمثيلي على الإطلاق، ولكن بعد لقاء المخرج أصبحت مهتما بالدور وقبلت العمل في المسلسل. في رأيي فإن شخصية علي مولى ليس رمزا لكنه مثالي، لأنه يوجد منه مثال ملموس في المجتمع. يجب أن نعرف أن كل شخص يحمل في باطنه هذا الدور الخبيث، وتأتي الظروف والأجواء لتساعد على إظهاره على الصعيد العملي.
أما الممثلة إلناز بهمن زادة والتي أدت دورا مهما في هذا المسلسل، اعتبرت دورها مليئا بالمخاطر والهواجس التي شغلت ذهنها، إلا أنها تمكنت من إنجاز الدور بشكل مطلوب من خلال الإرشادات التي قدمها المخرج أهانج.
بابا منم دوش آوردم. ایو حناس من روزی 1000 بار دوش میارم.
چت شد دوباره تو جوش آوردی؟
خب دیگه 700 دارم. به امام هشتم تمام چیزایی که پسره تو مترو میبینه من روزی 1000 بار میبینم. یارو هر پشت راهش صاف نشده سوار ماشین میشه، یا نشست یا خماره. یا نه آدرس پارکو داری؟ زنه با 7 قلم آرش بنک میخوره، نیاوران میخوره، جهنم میخوره، سوار میشه به زمین و زمان و بالا و پای دهنه بد و نازدا میگه.
بزرون چیه داداش؟ تا بوده همین بوده
نداداش، قدیم اینجوری نبود. قدیم یه لباس خاکی ترم بود، دستله دستو بود، میگفتن آقا دشمن رو روبروه. حالا چی؟ یه قلبی ها که فرمون دادن دستمون، میگن تو خیابونا بچرخ، هر چی میگی چش تو من آه این دهنه تا دلن.
من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم من جديد أيها الأفاضل. أما الآن ننتقل للحوار الذي أجرته زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج لهذه الحلقة.
أطيب التحية والمنى لضيفي الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران ولأحبتي المستمعين. أستاذ لي، مسلسل راس شرابوكو أي قل الحقيقة تطرق إلى مشكلات مجتمعية معاصرة. طيب برأيكم كم نسبة نجاح هذا المسلسل في بثه إلى التحذيرات والمشكلات التي بثها إلى جمهوره بخصوص ضرورة الانتباه للسلوكيات الصادرة وتجنب الأعمال السيئة والقبيحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولجميع المستمعين. واقع أظن أنه المسلسل في وقته عندما بث قبل حدود 10 إلى 15 سنة وكان ناجحا في اختياره للموضوع إذ وضع اليد على الجرح، موضوع التوعية وموضوع الرقي بالمستوى الاقتصادي والسياسي في المجتمع الإيراني وحل المشاكل نظرا إلى المشكلة بوسيلة سياسية لكن بمبدئية وأخلاقية، وهي موضوع الكذب. الكذب على المستوى العام، وهو كان يقصد الكذب السياسي الذي كان لعله يظهر في بعض التوجهات السياسية. قضية التوسعة السياسية هي الانطلاقة للتوسعة الاقتصادية كانت كذبة جدا كبيرة تطلق في تلك الأيام في الواجهة السياسية للمجتمع الإيراني، لعله كان يتطرق إلى هذا الموضوع. وكان أيضا ناجحا في اختياره طريقة المعالجة اجتماعيا وسياسيا، إذ طرح شريحة الشباب لهذا الحل.
نعم.
هو قدم قصة كانت موفقة. القصة من خلال شاب ينطلق في تحقيق علمي ليرى مكامن المشاكل الاجتماعية في المجتمع الإيراني، فيبدأ بتحقيق ميداني في مترو الأنفاق ويلتقي بشخصيات بمشاكل مختلفة، ثم يلتقي بهذه القصص ويدخل في بعض تفاصيلها ويبدأ بطرح بعض الحلول. والجميع في الذين يتفاعلون مع المشاكل هم من شريحة الشباب ومن شريحة الطلاب الجامعيين، فكان ناجحا في طرحه للموضوع ولبعض معالجاته. لكن هناك مؤاخذة لعلها تؤخذ على هذا المسلسل، وهو في طريقة بلورته للشخصيات وفي طريقة اختياره للممثلين. يعني مثلا نيوشا ضيغمي ممثلة شابة، وهي كانت يعني في ذلك الوقت معروفة في ظهورها بشخصيات المرأة المحببة المعشوقة في كثير من الأفلام، عندما تعطى دور الشخصية الشابة المحجبة بالشادور في ذلك المسلسل، الواقع المشاهد صاب بالصدمة. يعني أنا واحد من الناس عندما رأيت نيوشا ضيغمي في تلك الشخصية لم أتقبلها، يعني الواقع كان في شيء من الفكاهة، تظهر بمكياج بجماليات وبعض المغريات الأنوثة في بعض الأفلام الرومانسية في السينما الإيرانية. عندما توضع في هذه الشخصية أخلاقية لا يتقبلها المشاهد، وكذلك بعض الشخصيات الأخرى كان غير
عفوا. ولكن المتعارف أنه الممثل الناجح يستطيع أن يؤدي كل الأدوار المجرمة والشخصية
إلا الممثلة النمطية، عندما تأخذ نمط معين في شخصية معينة ويتكرر هذا النمط في أفلام متعددة، المشاهد يأخذ منه هذا الطابع، نمطية الشخصية وصورة المرسخة من الشخصية عندما تتكرر في ذهن المشاهد، المشاهد لا يتقبلها في شكل آخر إلا إذا كان قد ظهر في شخصيات أخرى وكان موجودا في تمثيله، يمكن أنه يتقبل المشاهد هذا الممثل في تلك الشخصية. نيوشا ضيغمي عندما ظهرت في شخصية البنت الأخلاقية صاحبة الحجاب الشادور وبذلك المكياج الصارخ كانت غير موفقة أبدا. وبالفعل المسلسل عموما في حلقاته الثالثة والرابعة وقع في بعض الكلاسيكيات وبعض الأطر المكررة وبعض الشعارات جعلته بعيد عن مستوى النجاح والتأثير في المشاهد. يعني كانت القصة عموما كانت جذابة، بعض الشخصيات كانت مؤثرة وأخذ بعض الصيت في عموم المشاهدين، لكنه سرعان ما وقع في فقدان الثقة. يعني المشاهد الواقع العام فقد الثقة بالمسلسل ولم يتجاوب معه إلى النهاية،
يعني لم يستطع أن يوصل الرسالة التي أراد من ورائه.
يعني وصلت ناقصة.
وافر الشكر لك أستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران.
شكرا لك.
الشكر موصول للزميلة سعدية الشيبي وضيفها الكريم لإتاحة هذه الفرصة، وعودة إلى تكملة برنامج أضواء على السينما الإيرانية.
في هذا المسلسل يكون دور شخصية رئيس رمزاً للنظام الذي يقف بكل صلابة أمام الحركات والجماعات المزيفة التي تحاول محاربة النظام، ويمثل علي رضا وجماعته مندوباً للحركات المناوئة التي تعمل من أجل أهدافها مهما كلف الثمن. يعود دور ناجي لسيدة قدمت من أمريكا وهي تسعى إلى إحياء روح البطولة بحسب زعمها، وهي تواجه قيوداً فرضها النظام الحاكم.
أيها الكرام، يرى بعض النقاد أن هذا العمل هو عبارة عن الوقوف أمام العادات المجتمعية، ويشير إلى التأثير الذي تتركه المواجهات الفردية للعادات الخاطئة المجتمعية، بمثل الشقوق التي تشهدها الجدران وهي تتوسع بالتدريج. هذا الموقف من الأكاذيب يمكن أن يكون نموذجا لمحاربة كل الرذائل. على سبيل المثال، عندما كانت شخصية الكاتب يبث شكواه إلى سائق سيارة أجرة بسبب التقاليد الخاطئة التي تمنع الشباب من الزواج، وجد هذا الحل بناء على النموذج الذي قدمه المسلسل من خلال الوقوف ضد هذه التقاليد، إذ يمكن طرحها أولا في الأسرة، وبالتالي ينتشر الأمر في المجتمع بأسره.
ولكن ما هو هاجس فريق الإنتاج؟ هل إنه الكذب؟ هنا يأتي البعض ليعرب عن رأيه أن المخرج لا يشغله الكذب بقدر ما يسعى إلى كيفية اجتثاث الكذب من جذوره. المعضلة التي يسعى المسلسل إلى إثارتها هي الهواجس المجتمعية لدى الفرد الذي يريد الإصلاح، ما استطاع لا أن يأتي شخص ويقول وما دوري أنا في هذا المجال، ويعتبر أن مشكلة الكذب في المجتمع مشكلة كبيرة لا تحل من خلال جهد فردي، بل إنها من مسؤوليات الدولة.
ولكن ثمة رؤية أخرى ترى بأن الدولة هي التي تشكلت من أناس هذا البلد، وهل إن المناصب الحكومية تخول الإنسان مزيدا من التعقل والتفكر؟ وهل تحل معضلة الكذب في المجتمع من خلال إصدار مرسوم رئاسي موقع؟ أما الحل الآخر هو أن يسرع كل واحد منا بإصلاح نفسه وسيصلح المجتمع فيما بعد، ولكن هذا أمر غير متوقع الحصول، وهو أن يبدأ الجميع بإصلاح نفسه. لذلك فإن المجتمع سيحتاج إلى القوة القاهرة وتطبيق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو الذي يحتاج إلى تصميم أساليب وخطط تنسجم مع متطلبات العصر ليكون نافعا. وقد أشار المسلسل إلى بعض من تلك الآليات والخطط، منها تكوين مجموعات شبابية تهتم بحل المشاكل.
إذا كان الفرد متعمقا في الموضوعات الاجتماعية فإنه يتابع هذا المسلسل بعناية ويفكر في كل حلقة منه وحتى في حواراتها. هذا المسلسل هو بمثابة إعادة بناء افتراضية لتجربة اجتماعية صغيرة، والتي صادف أن قام بها المؤلف بشكل جيد، وقد شاهد الأضرار ونقاط القوة وحلل زواياها بمهارة. لذا فإن دراسة هذا المسلسل يحتاج إلى مزيد من الاجتماعات والمناقشات المتخصصة حول كل حلقة.
أنغام سينمائية.
إشارة النهاية لمسلسل قل الحقيقة بصوت علي رضا قرباني، وقد كتب كلماتها أفشين يد الله. تجدر الإشارة إلى أن بعض الموسيقيين من الأوركسترا الوطنية والسمفونية تعاونوا مع علي رضا قرباني وفردين خلعتبري في إنشاء وتسجيل هذا العمل. نستمع إلى هذه الإشارة بصوت المنشد علي رضا قرباني، وإليكم أولا ترجمة كلماتها.
هذه المرة اشتريت انتقاداتك ورسمت جمالك في عيني، يا من سكن النجم على وجنتيك. هذه المرة أدركت وصالك وانقطعت عن نفسي، إذن قل لي إلى متى أطرق هذا الباب. هذه المرة طالعت سرك في النجوم، أخبرني عن سرك المكنون، حدثني بكل شيء، إنك حلم صادق وفيك الحب والعقل بأكمله، لقد وطئت قدماي رحابك وتعلقت يداي بحلقة الباب، لقد رأيت حالي، فكيف بترت قدمي يميل نصفي إلى الأرض والآخر إلى السماء؟ أحتاج إلى تحليق، فقد جننت الآن. قلت أريد لقاءك، قلت مهلا مهلا.
این بار من خریدم نقد تو را، چشیدم ناز تو را، بدیدم ای ببر و خط ستاره نشسته. این بار من که دیدم وصل تو را، بریدم از من و ما، بگو چرا تا کی زنم بر این در بسته. این بار من که خواندم رمز تو در ستاره ها، راز نهان من بگو با من تمام ماجرا. رویای صادقی در جام عاشقی، لیلای کاملی اتمام عاقلی. آستان کویت من پا نهاده بودم، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آنیم. گفتم ببینمت، گفتی که سب سب، ای آفتاب حسن برون آدمی زد. تا آستان کویت من پا نهاده بود، دستم به حلقه در دل با تو داده بودم، دست و دلم که دیدی پایم چرا بریدی. رویای صادقی در جان عاشقی، لیلای کاملی اتمام آخری. نیمی زمینیم نیم آسمانیم، محتاج پر زدن مجنون آنیم. گفتم ببینمت، گفتی که سب سب، ای آفتاب حسن برون آدمی زد.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وينتهي لقاؤنا بحضراتكم ضمن برنامج أضواء على السينما الإيرانية، استمعتم له من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم، ودمتم في الرعاية الإلهية، إلى اللقاء. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية، من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم وحياكم الله.
نحييكم بأجمل تحية في اللقاء الجديد الذي يجمعنا بكم مع شعر الثورة الإسلامية وشعرائها، حيث سنتعرف في هذه الوقفة وبعض الوقفات الأخرى على شاعر آخر من شعراء الثورة الإسلامية، وهو شاعر الثورة الشاب الحي في القلوب المرحوم سلمان هراتي، مفتتحين محطتنا هذه بالأبيات التالية من شعر الشاعر، نستمع إليها بعد الفاصل، فكونوا معنا.
پیش از تو آب معنی دریا شدن نداشت، شب مانده بود و جرأت فردا شدن نداشت، بسیار بود رود در آن برزخ کبود، اما دریغ زهره دریا شدن نداشت، در آن کویر سوخته آن خاک بی بهار حتی علف اجازه زیبا شدن نداشت، دلها اگرچه صاف ولی از حراس سنگ آینه بود و میل تماشا شدن نداشت، چون عقده‌ای به بغض فرو بود حرف عشق، این عقده تا همیشه سر وا شدن نداشت.
قبلك لم يكن للماء معنى التحول إلى البحر، كان الليل قد توقف عاجزا ولم يكن يمتلك الجرأة على التحول إلى غد، كانت الأنهار كثيرة في ذلك البرزخ الأزرق، ولكن وأسفاه لم تكن تجرؤ على التحول إلى بحر. في تلك الصحراء المحترقة والتراب المحروم من الربيع، حتى العشب لم يكن مأذونا له بأن يصبح جميلا، رغم أن القلوب كانت صافية ولكنها كانت مرآة خشية الأحجار، ولم تكن فيها من رغبة للمشاهدة والتأمل. الحب كان كالعقدة مخنوقا، ولم يكن هناك من أمل في أن تنفتح هذه العقدة.
أيها الأحبة، ولد شاعرنا سلمان هراتي عام 1958 في إحدى قرى تونيكابون الواقعة في شمال إيران، وقد اجتاز دراسته الابتدائية في قريته، وفي خلال فترة دراسته كان يعمل إلى جانب الدراسة، وواصل دراسته بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران في فرع الفن، وعمل بالإضافة إلى دراسته الجامعية في الوحدة الفنية التابعة لمؤسسة الإعلام الإسلامي.
كانت تتجسد في سلمان صلابة الجبال وصفاء الينابيع ورقتها، والروح الرؤوم للغابات الخضراء، وعظمة البحر المثيرة للخيال، حتى قال أحد أصدقائه عنه وعن شعره: كانت عيناه تمتلكان صفاء المرايا وضحكته كانت نافذة يمكنك من خلالها التطلع منها في عالمه الداخلي المفعم بالمحبة. وكان شعره بمثابة الشباك الذي ينفتح باتجاه مزارات الشهداء ويهز نسيمه راياتهم في وجود الإنسان، فيما أفاقها تبدو ممزوجة بالدماء والملاحم والمظالم التي تعرضوا لها. كان يطرز على مخمل شعره الجراح الصامتة والآلام الخفية لأهله.
أيها الأفاضل، لازلتم تستمعون إلى برنامج وقفات من شعر الثورة الإسلامية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. وهكذا مستمعينا الأفاضل، فقد كان شعر سلمان خلاصة لذاته، كان كل حياته ونص سيرته الذاتية. كان يكتب الشعر بكل ما كان يمتلك من صدق، وكان يضمر الحب الغزير لأهل بيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
كل ذلك أيها الأفاضل كان يطالعنا من بين ثنايا أشعاره، حتى الأشعار التي كان يكتبها لنفسه أو لأسرته، فقد كان يعيش بكل وجوده مع القرآن، حتى إن الكثير من الناقدين أعزوا نجاحه في الشعر إلى أنسه بالقرآن، ولذلك فقد كان بعيدا عن الرياء يمقت التظاهر، وكان ابن الثورة والإسلام دون الدعاء. كان يعشق أدب الثورة إلى ما لا نهاية، ويبذل كل ما أوتي من جهد من أجل إرواء شجرة الثورة وتعهدها، متمثلة في الإمام الخميني الراحل الذي يعبر الشاعر عن عشقه له قائلا بعد ارتحاله رضوان الله تعالى عليه:
مثل ستاره پر از تازگی بودی و نور، در دستت انگشتری بود از عشق، پاکیزه مثل درختی که از جنگل ابر برگشته باشد. سرآغاز تو مثل یک قنچه سرشار پاکی، مهم نیست ای دوست، خدا دست‌های تو را منتشر کرد.
كنت كالنجمة مفعما بالحيوية والضياء، وكان في يدك خاتم من العشق، كنت طاهرا كالأشجار العائدة من غابات الغيوم، بدايتك مثل برعم متدفق طاهر، وكانت الأرض تتنبأ بضيائك. ها قد رحلت، ها قد رحلت، ولكن ليس مهما أيها الحبيب، فلقد نشر الله يدك بين جنبات الدنيا.
أيها الأفاضل، انتظرونا في الأسبوع المقبل بإذن الله تعالى عند وقفة أخرى من وقفاتنا مع شعر الثورة الإسلامية، حيث سيكون لحديثنا عن الشاعر سلمان هراتي صلة بإذن الله.
شكرا لحسن متابعتكم لهذه الحلقة من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، قدم لحضراتكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إلى اللقاء.
إلى اللقاء.
الله يا الله 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 يا الله 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 لا إله إلا الله.